هناك الواقع. نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم نشرة منتصف الإخبارية من إذاعة الرأي، ونبدأها بالعناوين. العثور على جثة شاب متوفى بظروف غامضة وسط القطاع، وشرطة رفح تواصل بحثها عن طفل مفقود. سلطات الاحتلال تغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية، ومصر تغلق معبر رفح لإجازة رسمية. 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح للطعام ضد اعتقالهم الإداري، ونتنياهو يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت مصادر محلية أن الشرطة الفلسطينية عثرت فجر اليوم على جثمان شاب يبلغ من العمر 22 عاما متوفى بظروف غامضة في منطقة الزوايدة غرب وسط قطاع غزة. وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف وفاة الشاب وسط ترجيحات بوجود شبهات جنائية، حيث تم تحويل جثمانه للطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. في سياق متصل، أكدت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم العثور على ملابس الطفل محمود رأفت شقفة البالغ من العمر 2.5 والمفقود منذ 4 أيام في محافظة رفح جنوب القطاع. وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي إن الأجهزة الأمنية عثرت على ملابس الطفل المفقود في رفح فوق سطح أحد صالات الأفراح. ونوه البطنيجي أن هذا يعتبر الخيط الأول نحو كشف ملابسات اختفاء الطفل، مؤكدا أن عمليات البحث مستمرة تجريها الأجهزة الأمنية والمواطنين في رفح منذ الإبلاغ عن إشارة اختفاء الطفل محمود شقفة. أغلقت سلطات الاحتلال صباح اليوم معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة بسبب الأعياد اليهودية. وحسب الإدارة العامة للمعابر، فإن سلطات الاحتلال أبلغت بإغلاق المعبر بشكل كلي، وذكرت أن حاجز بيت حانون مغلق اليوم باستثناء دخول الحالات المرضية الطارئة جدا والتي تحصل على تصريح أمني من سلطات الاحتلال. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية في غزة إغلاق الجانب المصري لمعبر رفح البري اليوم. وقالت الداخلية في بيان لها إن إغلاق معبر رفح اليوم يأتي بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري. على الصعيد الميداني، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار صوب المزارعين في منطقة صوفة بين خان يونس ورفح جنوب القطاع، ولم تفد المصادر الطبية بوقوع أي إصابات نتيجة إطلاق النار. أكد نواب المجلس التشريعي أن تشكيل حكومة شتية بمثابة تجاوز خطير للقانون الفلسطيني، وأن إصرار الرئيس محمود عباس على تشكيلها خارج إطار القانون يمثل تهميشا للقوانين ولقوى الشعب الفلسطيني الفاعلة. جاءت تصريحات النواب أثناء جلسة رسمية عقدها التشريعي بمقره أمس بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس، وناقشوا خلالها تقرير اللجنة القانونية بالتشريع حول انعدام شرعية حكومة شتية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
داعية كارثية على تشكيل الحكومة الفلسطينية 18 في رام الله برئاسة محمد شتية، والتي تمثل تجاوزا خطيرا للقانون الفلسطيني وغير دستورية. هذا ما شدد عليه المجلس التشريعي في جلسة خاصة. النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر طالب الكل الفلسطيني بالضغط على عباس لإنهاء انتهاكاته بحق القضية الفلسطينية، داعيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بمصادقة التشريع.
نطالب الكل الوطني الفلسطيني بتشديد الضغوط على عباس لإجباره على التراجع عن انتهاكاته المبرمجة وجرائمه المتعاقبة بحق الوطن وأهله وقضيته ومقدساته، والعودة إلى الخندق الوطني من جديد، وحمله على وقف عقوباته الإجرامية ضد غزة وأهلها الصامدين، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وتعديلاته، أكدت اللجنة القانونية برئاسة محمد فرج الغول أن تشكيل أي حكومة دون نيل ثقة التشريع تستوجب مساءلتها ومحاسبتها، مشددا على عدم شرعية حكومة شتية.
عدم دستورية حكومة شتية وانعدام شرعية تشكيلها وفقا للقانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، كونها شكلت ممن انتهت ولايته ولم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وتأسيسا على ذلك فإن الحكومة تعد منتحلة بصفة حكومة، وأن أعضاها ينتحلون صفة وزراء، وكل تصرفاتهم تنطوي على تغرير للغير تستوجب المحاسبة والمحاسبة.
ودعا الغول لمخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة بعدم التعامل مع حكومة شتية لانتحالها صفة الحكومة.
توجيه مخاطبات عاجلة إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، الدول الصديقة، منظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، لإحاطتهم بانعدام مشروعية حكومة شتية، وأنها تفتقر للمشروعية الدستورية، وأنها تنتحل صفة الحكومة، والتأكيد على ضرورة عدم التعامل معه.
تشكيل أي حكومة دون العرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة يسجل سابقة غير دستورية لا مثيل لها في تاريخ العمل السياسي والقانوني في فلسطين، مما يشكل إضرارا بالغا في القضية الفلسطينية.
من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، أكد أن حركته لن تواجه أو تحرض على وزراء الحكومة الجديدة برئاسة محمد شتية حال ما أرادوا المجيء إلى قطاع غزة لخدمة المواطنين، مبينا في الوقت ذاته أن حماس لن تتعامل معهم معاملة الوزراء ولن تحترم وجودهم كمؤسسة شرعية فلسطينية. وقال البردويل في تصريحات صحفية إن وزراء الحكومة الجديدة شخصيات وطنية، ولا يوجد قضية شخصية ما بين حماس ومحمد شتية أو أي من وزرائه، مضيفا أن المشكلة في آلية تشكيل هذه الحكومة وشرعيتها، لأنها لم تشكل بطريقة التوافق الوطني، وبالتالي هي فاقدة للشرعية الوطنية بما أنها شكلت من فصيل واحد، كما قال البردويل. إلى الوضع الميداني في الضفة المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية واليوم 3 مواطنين من الضفة. وبين نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أنس محمود سعيد من بير زيت شمال رام الله، وشهاب غريب من بيت إكسا شمال غرب القدس، عقب دهم منزليهما، فيما جرى اعتقال المواطن لؤي الهشلمون من الخليل. إلى ذلك، سلمت قوات الاحتلال اليوم مواطنا من بيت أمر شمال الخليل بلاغا لمقابلة مخابراتها، فيما اقتحم مستوطنون خربة وادي القطة الأثرية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فتشت منزل عائلة أبو عياش، وسلمت الشاب كفاح أحمد أبو عياش بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال. في القدس المحتلة سمحت شرطة الاحتلال صباح اليوم لمئات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة واستباحة باحاته لليوم الخامس على التوالي احتفالا فيما يسمى بعيد الفصح العبري. وفتحت شرطة الاحتلال الساعة 7:30 صباحا باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند بواباته، ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين وسط قيود فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد. هذا وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا الأقصى على عدة مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة من شرطة الاحتلال. في شأن الأسرى، أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر إصدار قرارها بشأن الاستئناف المقدم من الأسير المضرب عن الطعام حسام الرزة ضد اعتقاله الإداري بحضور محامي مؤسسة الضمير محمود حسان الذي مثل أمام المحكمة. وقال محامي الضمير إن الأسير الرزة البالغ من العمر 62 عاما والمضرب منذ اعتقاله الإداري منذ 19 آذار الماضي نقل إلى المحكمة من قسم العزل في سجن نتسان بالرملة، وقد بدت عليه علامات التعب والإرهاق من جراء استمراره في الإضراب منذ أكثر من شهر، وبدا بحالة هزال عام ويشعر بالآلام في المعدة والمفاصل والرأس، وهو بحاجة إلى عناية طبية مكثفة. هذا ويواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد تجديد اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بكرون.
يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال ضد تجديد اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة، وسط تدهور على صحتهم وإهمال الاحتلال متابعتهم. أقدم الأسرى المضربين هو القيادي في الجبهة الشعبية الأسير حسام الرزة البالغ من العمر 60 عاما من سكان مدينة نابلس، والذي دخل يومه 37 في إضرابه وسط تراجع لوضعه الصحي بشكل واضح، وهو يقبع حاليا في عزل إيشل. الأسير الثاني المضرب عن الطعام هو محمد عيد طمنجة البالغ من العمر 38 عاما من سكان نابلس، وهو مضرب عن الطعام منذ تاريخ 25 من مارس الماضي، وهو يقبع حاليا في معتقل النقب الصحراوي، وتشهد حالته الصحية تراجعا وسط رفض الاحتلال نقله للمستشفى لمتابعتها. كما يواصل الأسير خالد جمال فراج البالغ من العمر 31 عاما من سكان مخيم لدهيشة جنوب مدينة بيت لحم إضرابه عن الطعام منذ 30 يوما ضد اعتقاله الإداري، وجرى نقله قبل أيام إلى مستشفى الرملة بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة استمرار إضرابه، وهو معتقل منذ 14 شهرا. الأسير الرابع هو محمد هاشم الهيموني البالغ من العمر 36 عاما من سكان مدينة الخليل، وهو مضرب عن الطعام منذ 28 يوما على التوالي، وتعرض نتيجة الإضراب لظروف صحية صعبة، وهو يقبع في قسم 5 في سجن النقب معزولا مع عدد من الأسرى المضربين. الأسير الخامس هو حسن العويوي البالغ من العمر 35 عاما من سكان الخليل، ويواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 23 يوما، فيما يواصل الأسير عودة الحروب البالغ من العمر 32 عاما من دورة قضاء الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 23 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري. هذا وتتعمد سلطات الاحتلال فرض سلسلة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين تتمثل بعزلهم ونقلهم بشكل متكرر بين السجون، إضافة إلى ما يتعرضون له من اعتداءات وتنكيل لإرهاقهم وكسر لإرادتهم وثنيهم عن الاستمرار بمعركة الأمعاء الخاوية.
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال السورية ما زالت تواصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار 329 قرارا إداريا منذ بداية العام الجاري. واعتبر الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية بهذا الشكل التعسفي ولمبررات أمنية بحتة هو استهتار بالمواثيق الدولية التي وضعت معايير تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط اللجوء إليه في أضيق الحدود وفي حالات استثنائية خاصة. في موضوع آخر، قالت صحيفة هآرتس العبرية إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها السلطة الفلسطينية ستكون بمثابة تحد جديد في الضفة الغربية بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيعتبرها عقبة جديدة أمامه بعد أن نجح في تخطي عقبات قضية غزة وإضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل في تقرير علا الشيخ.
الأزمة الاقتصادية التي تشهدها السلطة الفلسطينية ستكون بمثابة تحد جديد في الضفة الغربية بالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي سيعتبرها عقبة جديدة أمامه بعد أن نجح في تخطي عقبات قضية غزة وأضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية. هذا كشفت عنه صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها. وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو نجح في تفكيك الألغام التي تزامنت مع الانتخابات، ومنها الوضع الأمني بغزة وأخذ أقصى درجات المرونة، حتى نجح في تفكيك هذا اللغم الذي كان يعرض الليكود للخطر سياسيا خلال الانتخابات. لذلك وافق على تقديم تنازلات لحماس عبر مصر بإدخال الأموال وفتح المعابر وغيرها، كما أنه نجح في وقف إضراب الأسرى بالتزامه بتركيب هواتف عمومية في أجنحة السجون لأول مرة، وتوصل لاتفاق مع الأردن بشكل غير معلن بشأن قضية باب الرحمة وتأجيل الخلاف عليه لبضعة أشهر من أجل وقف أي توتر كاد يمكن أن يفجر الأوضاع بالأقصى. الصحيفة اعتبرت أن نتنياهو الآن أصبح أمام أكثر الألغام تعقيداً ليعمل على تفكيكه، رغم أنه زرعه بنفسه لنفسه في منتصف شهر فبراير الماضي، حين وافقت حكومته على خصم أموال تدفعها السلطة لمنفذي العمليات، ما تسبب بأزمة اقتصادية لدى السلطة ووضعها في أزمة استثنائية، وتسبب بصرف رواتب موظفيها بنسبة 50%. وأشارت الصحيفة إلى اعتبارات سياسية وأسباب عقائدية من أحزاب وجهات يمينية دفعت لاتخاذ قرار الخصومات عبر تمرير قانون في الكنيست، مشيرة إلى أنه بالرغم من تقييم المخابرات بأن الرئيس محمود عباس لن يستطيع وقف نقل الأموال لعوائل الأسرى منفذي العمليات باعتباره مبدأ وطني مقدس، إلى أن نتنياهو استجاب لضغوط شركائه. ورجحت الصحيفة أن تتسبب الأزمة الاقتصادية الحالية بوقف التنسيق الأمني وتسريع المواجهة المحتملة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية ترجح أن يكون هناك فرصة أمام نتنياهو للتصرف وفعل ما يريد بعد انتخابه مجددا.
في غضون ذلك، يستأنف حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خلال لقاء سيجمعه مع زعيم حزب كولانو موشي كحلون. وحسب صحيفة دعوت أحرانوت، فإن كحلون الذي حصل على 4 مقاعد في الانتخابات الأخيرة يطالب بالاحتفاظ بحقيبتي المالية والاقتصاد لصالح حزبه. ورجحت مصادر أن يعمل كحلون على عقد صفقة مع نتنياهو تتضمن عودته لحزب الليكود. وتقول مصادر سياسية إن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون معقدة وطويلة بسبب الشروط التي تفرضها الأحزاب المختلفة بشأن بعض القضايا السياسية أو الأمنية وقضايا داخلية أخرى. أعربت حركة حماس عن بالغ استنكارها وتنديدها بعزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشمل قطاع النفط، واعتبرت الحركة في بيان صحفي أن فرض العقوبات الجديدة تصعيدا خطيرا يستهدف الشعب الإيراني الشقيق في تنميته واقتصاده ويهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم. وقالت الحركة إن استمرار إدارة ترامب في فرض هذه العقوبات الجائرة مصيره الفشل، ولن تفلح في تحقيق أهدافها، ولن يقود المنطقة إلا إلى مزيد من إذكاء الصراعات والأزمات التي لا تخدم سوى أجندات ومصالح العدو الصهيوني وحلفائه. جولة المنتصف مستمرة وفيها بعد الفاصل. مالية غزة تصرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت طموح 2.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
من جديد أهلا بكم. أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف راتب طموح 2 عن شهر فبراير 2019 إضافة إلى ملحق راتب شهر يناير، وذلك اليوم. وقالت المالية إن الصرف سيكون في تمام الساعة 12 ظهرا في كافة فروع بنك البريد في قطاع غزة. ناشد مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية ماهر شمية جميع المؤسسات الداعمة للمنظومة الصحية في غزة بسرعة التدخل لتوفير الحليب العلاجي PKU لعشرات الأطفال بأمان وانتظام، لأن فقدانه يضرب بالعملية العلاجية للأطفال. وأكد دكتور شمية أنه يتم اكتشاف مرض بول الفينولي PKU من خلال متابعة وزارة الصحة للطفل خلال فحص عينة الدم في أول تطعيم له في الأيام الأولى من الولادة للتأكد من خلو الأطفال من المرض، لافتا أنه في حال ثبوته هناك خطر كبير على النمو العقلي للطفل، ويتم حينها الاتصال بالأهل وإخضاعه لمنظومة علاجية وإعطائه حليبا علاجيا خاصا بهذا المرض حتى ينمو نموا طبيعيا. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن يوم الأحد المقبل إجازة رسمية في كافة مرافقها بمناسبة عيد الفصح، وذلك في كافة المدارس وكافة المرافق. وقال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسن أن الإجازة تشمل جميع الهيئات الدراسية والإدارية والطلاب والآذنة الدائمين. قالت وزارة الزراعة في غزة إنها أصدرت قرارا يقضي بالسماح للتجار باستيراد الدجاج المبرد في ظل ارتفاع أسعار المنتج محليا. وبيّن مدير العلاقات العامة في الوزارة فايز الشيخ أن القرار جاء مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة ولتمكين الأهالي من شراء الدجاج الطازج بأسعار معقولة. ولفت الشيخ أن الدجاج المبرد يقصد به المذبوح منذ فترة قصيرة جدا، وجرى تبريده فقط من أجل الحفاظ عليه خلال النقل لقطاع غزة، مما يعني أنه يعتبر بمثابة الطازج على عكس المجمد منذ أشهر. الآن ننتقل بكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. قال رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل إن الاتحاد يسعى لتنظيم مؤتمر ومعرض في غزة يستقطب 400 مستثمر ومقاول من الدول العربية، في حديث وصفه بالأول من نوعه. وتحدث كحيل عن قطع شوط مهم في موضوع تصدير صناعة الإنشاءات، مبينا أن الشركات الغزية التي عملت خلال 18 عاما الماضية قادرة على العمل في أي مكان في العالم، وقد تراكمت لديها الخبرات في مجالات متعددة منها البنى التحتية. أكدت وزارة العمل على أهمية الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال ومشاريعه المختلفة للخريجين والعاطلين عن العمل الذين يعقدون آمالاً كبيرة عليه في حل مشكلاتهم وتوفير فرص العمل والأرضية لإنشاء المشاريع التنموية. وتعهدت الوزارة بالعمل الجاد مع الجميع من أجل توسيع محفظة مشاريع الصندوق خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية والمشروع الوطني. نظمت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في مقرها بغزة ورشة عمل حول قانون تشجيع الاستثمار. وأفادت الهيئة العامة للاستثمار أنه خلال الورشة تم استعراض قانون الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار والاطلاع عليه والتعديلات التي تمت على قانون الاستثمار والبيئة التشريعية التي تحكم وتنظم الاستثمار والآليات المتبعة في تعديل القانون. وأكد الدكتور رائد الجزار مدير عام الهيئة أن الهيئة تتابع التطورات في البيئة الاستثمارية وتسعى جادة لتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة للاستثمار، وأنها بدأت بدراسة التعديلات المطلوبة على قانون تشجيع الاستثمار. أوضحت وزارة الزراعة في غزة أن الارتفاع الطفيف في أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة يعود لشح دخول البيض المفقس إلى قطاع غزة والخسائر التي تكبدها المزارعون مؤخرا ما أدى لعزوفهم عن التربية. وذكر المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني أن تذبذب الطفيف في أسعار الدواجن هو أمر طبيعي في هذا القطاع الحيوي والهام. أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف بشأن تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام من خلال إعادة الهيكلة أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت شريطة عدم طلب أي ضمانات إضافية. وأوضحت سلطة النقد أن إصدار هذه التعليمات تأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل. وأخيرا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و63 أجورة، سعر صرف الدينار الأردني مقابل 5 شواكل و10 أجورات، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 4 شواكل و6 أجورات، سعر صرف الجنيه المصري مقابل 20 أجورة. نهاية الملف الاقتصادي لحظات، ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول ابنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولان،
أهلا وسهلا بكم في الملف الرياضي. اجتمع مجلس إدارة نادي الهلال الغزي بالجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم بقيادة المدرب محمد أبو حبيب مدرب شباب خان يونس السابق. وشمل الاجتماع الحديث عن الاستعداد للفترة المقبلة والتشاور بشأن التعاقد مع بعض اللاعبين في المراكز التي يحتاجها الفريق حسب رؤية الجهاز الفني. أعلن نادي بيت حانون الرياضي عن تعاقده مع محمد نصار لاعب اتحاد جبلية لمدة موسمين للمشاركة معه بدوري الدرجة الممتازة في القادم. وتعد هذه هي الصفقة الثامنة للفريق بعد التعاقد مع محمد القاضي من شباب رفح ويوسف سالم من شباب جبالية وسفيان كريزي من نادي الجلاء ورامي الطريفي من نادي خدمات البريج ومحمد سلمان من نادي بيت لاهية وعلي شبير من نادي العطاء ومحمود أبو طبق من بيت لاهية. يذكر أن بيت حانون الرياضي صعد للدرجة الممتازة بعد حصوله على المركز الأول بدور الدرجة الأولى عن الموسم المنصرم. فشلت القائمة المرشحة لانتخابات نادي خدمات النصيرات من نيل ثقة جماهير المخيم قبل خوضها سباق المنافسة على مقاعد مجلس الإدارة، وأخذت الجماهير انطباعا سيئا مسبقا عن قدرة تلك القائمة على إخراج النادي من الأزمة التي ما زال يمر بها منذ انطلاقه الموسم المنصرم. وأعلنت غالبية القائمة التي ضمت 13 مرشحا عن انسحابها من المشاركة في الانتخابات القادمة حتى لا تدخل في صراع جديد مع جماهير النادي. يذكر أن الفرقة الرياضية بخدمات النصيرات تعرضت لضربة قوية لدخولها الصراع على الهبوط في كرة القدم وابتعادها عن المنافسة في كرة اليد. كشف مجلس إدارة نادي اتحاد خان يونس عن تكليف للكابتن محمد صيدم بتشكيل الجهاز الفني لفريق نجوم قطاع غزة في مواجهة نادي اتحاد خان يونس ضمن مواجهة اعتزال نجمي الفريق نبيل صيدم ومعالي كوارع. وضم الجهاز الفني كل من محمد صيدم وحسن حنيدق وفادي أبو رحال وطارق البليشي ومحمود النجار. ختام الملف الرياضي، إلى اللقاء.
في ختام نشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز عناوينها: العثور على جثة شاب متوفى بظروف غامضة وسط القطاع، وشرطة رفح تواصل بحثها عن طفل مفقود. سلطات الاحتلال تغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية، ومصر تغلق معبر رفح لإجازة رسمية. 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، ونتنياهو يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.